الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم رب العزة على نبي الرحمة سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا نتحدث عن الإسلام كدين فيما يتصل بالمجتمع وبالدولة، ولا نفصل بينهما باعتبار الدولة الإسلامية هي رأس الهرم، قمة الهرم، بينما المجتمع كالجبل سائر الهرم، فالرأس يتركب على هذه الصخور الأخرى القمة. كذلك رأس المعرفة يتركب على بقية أبعاد المعرفة، ليس كذلك؟ وحديثنا اليوم حول جانب العلاقات بين البشر الحضارية، وعلينا أولا ندرس ما هي الحضارة وما هي الكلمات التي عرفوا بها الحضارة، وكيف أن الإسلام حضارة إلهية ربانية لا بد أن نحافظ عليها، وما هي مقوماتها الأساسية. بالناحية اللغة العربية، الحضارة جاءت تعبيرا عن كلمة الحضر في مقابل البدو، وكما يقول أحد الشعراء العرب السابقين ولعله من الجاهليين، ومن كان الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا. كان قديما يغنون بالبوادي، ولعل السبب البادية كان بها حرية، حضارة بها بعض الحضارة يعني حضورهم في المدن بعض التقييدات، ما كانوا يحبون التقييدات. ولكن الكلمة الشائعة الأخرى في لغات ثانية هي المدنية. باللغة الإيرانية كلمة مدنية، وباللغة باللغات اللاتينية أيضا civilization يعني المدينة وأهل المدينة. الحضارة تعني حضور الناس بعضهم إلى بعض. المدينة أيضا نهايتها هذا، نهايتها الناس المجتمعين في مكان واحد يسمى المدينة، ليس كذلك؟ وأنا حقيقة احتاريت أنه ما هو الاسم الشرعي لهذا التجمع، تجمع البشري. هل كلمة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أم كلمة القرية، أم كلمة المائدة؟ أظنني أن الكلمة التي أقرب إلى روح الحضارة المائدة، وهذه السورة التي نتلوها هي سورة المائدة، لأنه في النهاية الناس يجتمعون حول شيء، حول شيء. الحضارة هي تجمع البشر حول شيء، شيء يعني منافعهم، مصالحهم، دينهم، شيء. وهذه بالعربية المائدة، المائدة اللي تجمع الناس، الله العالم. إنما هذه الحضارة قائمة، وبدراسة التاريخ والتجارب الكثيرة الكثيرة جدا في تاريخنا عن تجمعات البشر وعن اختلاف هذه التجمعات وعن أسباب التجمع وآفات التجمع، في الحقيقة هذه الدراسة تعطينا فرصة كبيرة لمعرفة أنفسنا ومعرفة واقعنا ومعرفة الآفات التي تنتشر فينا. أحدهم وهو أرنولد توينبي قصة الحضارة أو تاريخ الحضارة البشرية في 45 مجلد كتابه. أنا ما قرأته، قرأت فقط 4 أو 5 مجلدات مختصر لهذه التاريخ. وقسم الحضارة إلى 21 قسم، الحضارة الأصلية غير الفرعية، منها الحضارة الإسلامية والهليدينية والفرعونية وسائر الحضارات. وعلى أي حال استفدت منها كثيرا في سبيل مقارنة بين تلك الأفكار وبين ما نستفيده من القرآن المجيد ومن تاريخ أهل البيت. وفعلا حديثي في الواقع فيما يرتبط بالقرآن المجيد، وكتبته في مختصر باسم حضارة في بيت العنكبوت، في مختصر قديم، أنه الحضارات الأخرى ذات آفات وانتهت، فراعنة بشكل، عاد بشكل، ثمود بشكل، قوم لوط بشكل، كل واحد من هذه أمثلة لانتهاء الحضارات ولماذا نمت وكيف انتهت. ولعلنا إذا كنا أذكياء جدا نستفيد من هذه القصص التاريخية المذكورة في القرآن المجيد دروس كثيرة وعديدة حول المعاني الأساسية لحضارة البشر وكيف نتجنبها. يعني في الأطلس المطبوع في سنة 1921 كاتبين خريطة فلسطين، ماكو إسرائيل، هاي خرام، أطلس موجود، كل اللغات العالمية هاي الأطلس موجود. هسه إسرائيل صارت ومحت فلسطين. أكبر خطأ تاريخي، أكبر خطأ تاريخي ارتكبته الحضارة البشرية اليوم لو سميناها حضارة، هو أن تقحم فد وجود غير طبيعي في هذا. يعني بدل الكلية تخلي الكبد مثلا، أو تخلي كبد الخنزير مكان كبد الإنسان، ما ينسجم. من يوم تأسست إلى الآن حروب ومشاكل، حروب صغيرة وكبيرة، وليش العالم لازم يعيش هالمأساة؟ وإلى متى تجيب حاملة الطائرات الأولى، حاملة الطائرات الثانية، ودرب $500 تريليون اصرف عليهم على شنو؟ على خطأ واحد. هو البشر يخطأ والشيطان يزين له خطأه، يخطأ الخطأ الثاني وخطأ الثالث وخطأ الرابع، وإلى متى؟ وهذا اليوم هم تشوفون في النهاية. هذه في الحقيقة مهم جدا للبشرية أن تدرس تاريخها، هم تاريخهم وكيف أن التاريخ. جنوب أفريقيا ماضي، بعض الإخوان كان في عمر يسمح لهم بأن يكونوا مرافقين لما وصل إلى جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا 200 سنة مستعمرة، البيض يحكمون، الأسود ما يلحق يشتري ماله يبيع ماله، هم أهل بلد. في النهاية السود طردوهم وأخذوا سواء روديسيا سواء جنوب أفريقيا، هيك راحوا انتهوا الدنيا، والبيض هم موجودين هناك ويرتاحون. لكن هذه النظريات الخاطئة، ليش ما يدرسون التاريخ؟ قل سيروا في الأرض فانظروا، روحوا شوفوا. إذن سورة المائدة يبدو لي في هذه النقطة الأساسية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التمهيدية، أن تجمع البشر هدف عظيم، والقرآن الكريم والدين الإسلامي العظيم قد حقق هذا الهدف تاريخيا ولا يزال يحققه، ولكن بتعاليم ووصايا كثيرة جدا. يعني مثلا يبدأ بعدم سوء الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، سوء الظن، يعني تنظيف القلب من سوء الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن ثم ربنا يبين عند الاقتتال شنو يصير وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم شنو الأسباب اللي تمنع من الاقتتال، تمنع من الصراع، الصلح والأحكام الكثيرة. إذن لا يختصر الحديث فيما يرتبط بالتجمع البشري الإسلامي الحضري بمجرد ما نقرأه في سورة المائدة، ولكن سورة المائدة قمة الحديث، الحكم العليا، ذيك الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الحكم وهذه القيم إن صح التعبير. هذه نقطة ثانية، فلا يظن أحد بأنه مجرد حكم يبينه القرآن في سورة المائدة من احترام العقد أو العهد أو الذمة هذا يكفي، لا، هذا هو في الحقيقة قمة، ولكن من الوصول إلى هذه القمة بحاجة إلى اجتناب سوء الظن، تجسس، غيبة، تهمة، اجتناب العداوات وتحكيم الصلح إلى آخر ما هنالك في الإسلام من وصايا ومن أحكام شرعية. هذه البصيرة الثانية. وأما البصيرة الثالثة، الإنسان له شخصية، يعني غير هذا الإنسان اللي جسم وهيكل ما شاء الله، عينين وأذن أذنين ولسان وشفتين ويدين، غير هذا أكو شيء آخر روحه، وفي الروح أكو شيء اسم الشخصية، الكرامة، الاعتداد بالنفس، العزة النفسية. وما يقال فيما يرتبط بالعقد والعهد واليمين وما أشبه يرتبط بشخصية الإنسان. الإنسان اللي يحترم نفسه يحترم كلامه. يوم من الأيام الإمام زين العابدين، وكان من ديدنه كما تعرفون سلام الله عليه، أنه يشتري العبيد يربيهم ثم يعتقهم. واحد من العبيد راح صار تاجر كبير، والإمام أراد أن يقترض منه، اقترض منه كم مقدار فلوس، ذاك ما أدري شلون كان بعثاري بعد مهنة تجارة، قال سيدنا الرهينة شنو؟ الرهينة. الإمام طلع خيط من ثوبه، قال هاي الرهينة، هاي أخذ الرهينة، بعد خجل يحشي هاي خيط شنو دب على القاع. بعد فترة جاب الإمام فلوسه، قال وين الرهينة مالتي؟ قال سيدني يا رهينة، قال مثلي لا يهان برهينته، أنا زين العابدين أعطيتك، مفد واحد بقال شقال، مثلي لا يهان، فلا مال عندي، تمادك فلوس رهينة جيبها، دور 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 لقى الخيط، أخذ الخيط، الإمام أعطاه فلوس يدب الخيط راح. الرهينة الخيط يتشرف حينما يكون رهينة الإمام زين العابدين، مهم شخصية. هذه مجموعة من الكلمات تعني واحدة، لسه أنا أعددها يمكن أكو غيرها، العهد، الميثاق، اليمين، العقد والوعد، هذه مجموعة من المفردات التي بالتالي تنتهي إلى شخصية الإنسان. الحديث الأول في القرآن الكريم في سورة المائدة عن العقد، بالرغم من أن الميثاق موجود في سورة البقرة في سور أخرى، عهد موجود في أكثر من سورة، بس هنا العقد. لماذا؟ العقد يبدو لي هو قمة العلاقة الواضحة بين الطرفين، لأنه من الطرفين وليس من طرف واحد. والشيء الثاني هو عهد مشدد حسب الرواية في تفسير كلمة العقد، تشديد في العهد، عقد، العقد عهد مشدد. وشيء ثالث تباني المجتمع، علاقاتهم فيما بينهم أكثر شيء ترتبط بالعقد. هناك عقد بيع وشراء، هناك عقد أكبر من هذا، عقد البيعة. البيعة أيضا بيع وشراء، ولكن يا بيع ويا شراء. هناك عقد الولاية، صحيح أيضا هذا ميثاق وعهد وغير، لكن هو عقد. ليش عقد الولاية؟ لماذا هي عقد؟ لأن العقد هو من طرفين، والولاية هي في الحقيقة عهد من الله على البشر في عالم الذر، وأيضا عقد في البيعة حينما واحد يروح وبكل وضوح وبكل شفافية يقول أنا أتبعك أيها المولى أيها الإمام، وهذا صار عقد بين طرفين، لكل من الطرفين واجبات وصلاحيات وحقوق على الآخر، عقد. ولعل ذلك هو اللي جعل كلمة القرآن الأولى في سورة المائدة التي يمكن أن تعني هذه الكلمة، كلمة المائدة، الحضارة، باعتبار الحضارة هي التجمع حول خير إلهي، أول كلمة هي كلمة العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. سبحان الله، تركيز على فكرة يتم في القرآن الكريم حينما الحديث ينفرد عنه، يعني كلام معين. العقود يجب أن نفي بها. ما هو الوفاء بالعقد؟ هذه كلمة جدا واضحة، ما يحتاج سؤال. الوفاء هو الأداء، الأداء هو إعطاء الواجب، القيام بالواجب. حينما نقول أوفوا بالعقود، يعني ما يقتضيه العقد بين الطرفين يجب أن نعتبره واحد. أكو كلمة عند الفرنسيين، الفرنسيين للعلم أصل تقريبا قانون في فرنسا وبلجيكا في التاريخ، في التاريخ الحديث عندهم كلمة، هاي الكلمة يقول العقد شريعة المتعاقدين، هاي كلمتهم. أنا قعدت فكرت قديم، شفت كثير من المفارقات بين هاي الكلمة وبين كلمة القرآنية أوفوا بالعقود أو الكلمة القرآنية إلا أن تكون تجارة عن تراض، هاي كلمة. ما أريد أفصل الحديث لأنه حديث يجرنا إلى مسائل أخرى، ولكن كلمة أوفوا بالعقود جدا واضحة. أولا كلمة جاءت أوفوا بعد التعبير يا أيها الذين آمنوا، يعني مقتضى إيمانكم، ضرورة إيمانكم الوفاء بالعقود. ثانيا الكلمة جاءت جمع محلى بالألف واللام، ولا ريب عند علماء اللغة بأن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على شنو؟ على العموم. الرجال قوامون على النساء، الرجال جمع محلى بالألف واللام. وأما أن هذه كلمة العقود ألف لام، هل هو ألف لام جامع أو ألف لام العهد؟ ما هو ألف لام العهد؟ ألف لام العهد يعني أنا أقول أنه رحت للدكان وخانني صاحب الدكان، أجيب ألف لام الدكان، هذا ألف لام، ألف لام العهد، هذا الدكان اللي ذكرته كقوله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول، الرسول الذي أبعثناه عصى، ألف لام، ألف لام العهد. ألف لام العهد يأتي حينما يكون قبل إذن، يعني سابق لهذا الكلام شيء مذكور، وإلا ما معنى أنا أشير إلى شيء غير معروف، فالإشارة إلى شيء معروف. إذن ألف لام ليس هنا ألف لام العهد، وإنما هو ألف لام الجمع. طيب شنو الفرق بينهما؟ إذا قلنا ألف لام العهد يعني أوفوا بالعقود التي كانت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث نزل القرآن الكريم. كلا، زمان النبي زمان الأئمة شلون كانت؟ عقود جديدة في عصر الأئمة، ما يصير عقود، عقد جديد صار، عقد الضمان، الضمان انشرس صار عقد جديد، وهذا العقد نقول مو صحيح. عقود كثيرة، لذلك ألف لام هنا بمعنى ألف لام التعريف، وألف لام التعريف يفيد العموم. وعلى هذا فنحن نرى أن كل عقد بين اثنين لم ينهى عنه الإسلام ولا يسبب ضرر ولا يخالف قوانين الشريعة، هذا العقد يجب الوفاء به. أوفوا بالعقود. ومن ثم نعرف أن هذا أصل في نظام الاجتماع، عقد بين القائد والمقود، بين الحكومة وبين الناس، عقد ما يسمى بالعقد الاجتماعي، عقد بين منظمات فيما بينهم، عقد فيما بين أفراد الشركات، عقد بين الناس بعضهم مع بعض، هذه يجب أن كلها تدخل ضمن كلمة أوفوا بالعقود. فكلما صار عندنا سؤال وتساؤل عن عقد ما، أولا نشوف هذا العقد لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية، فإذا لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية فعلينا النفي به. وهذا في الحقيقة دلالة، فيها دلالتين مهمتين أساسيتين. الدلالة الأولى مدى حرية الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى منح للإنسان كإنسان حرية وأعطاه فرصة أن يتصرف بما يريد، والدلالة الثانية مدى التزام الإنسان بعقوده. ما يقول أنا عقدت عقد ظاهري، ما يصير، ما دام عقدت خلاص بعد، ظاهري باطني ما فيه. أوفوا بالعقود. ثم بعد هذه الكلمة تأتي مجموعة من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية أيضا عادة تأتي في سورة المائدة عامة، يعني شوفوا هاي الآية هي نفس هذه الآية، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أصل الحرية، الأصل الحلية، الأصل الطهارة، الأصل ليش؟ ليش الأصل حرية؟ ليش الأصل طهارة؟ ليش الأصل نظافة؟ ليش الأصل أصولنا هذه منين جت؟ كل دي من شيء واحد، لأن الله أحسن كل شيء خلقه، لأن خلق الله، الله خلق كل شيء. في بعض الروايات دلالة على أنه الله خلق كل شيء زين، وكل شيء مو زين الله خلقه. لا يصير عندك رؤية سلبية تجاه الحياة، تجاه البشر، تجاه نفسك. أحلت لكم بهيمة الأنعام، والقرآن يفسر إلا ما يتلى عليكم. طبعا إذا هناك نص، النص يحدد الأصل، غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. ما أدري أنا بعض النكات تجي في بالي ولا أدعي أنها كلها صحيحة، ولكن أقولها. شوفوا مسألة بهيمة الأنعام، حرية بهيمة الأنعام في الشرق في الغرب، قديم حديث كل شيء. هل من المناسب هنا الحديث عن شيء بسيط مثل الحرم وصيد الأيام الحرم؟ أولا بهيمة ما يصير صيد، إنما هو كثير من الأوقات تربية المواشي في البيوت عند الناس. لكن يبدو لي أن هذه جاءت بيان أنه الحرية والحلية شيء عام، إلا فشي بسيط، الصيد في الحرام من يروح من يصيد وين أكو. ولعل هذا بلاغة القرآن لبيان هذه النقطة. أقول لعمي روح بهذا البستان أكل كل شيء اللي تريده، بس أكو شجرة هناك صغيرة هاي بيها السم لتأكل منه. وهذا التحديد حينما أقول هاي الشجرة تأكل منها، هذا التحديد ينفع العموم، ينفعنا في أن نعرف العموم أن الله يحكم ما يريد. يعني ماذا أن الله يحكم ما يريد؟ حريتي أنا ليست مطلقة، حريتي أنا محدودة بحكم الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعرف لا تعني حرية الإنسان وتجاوز حكم الله سبحانه وتعالى بأي شكل من الأشكال. ثم يبين الرب سبحانه وتعالى بعض المحرمات، ابتداء من مسائل مرتبطة بالحج. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ثم نفصل القول إن شاء الله فيما فيها بعد إذن إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.